المصادر التي عنيت بالكلام على موضوع الفتوى، وهذا ما يسمى بالدراسات السابقة. وكل باحث أيها الإخوة ينبغي أن يعنى بهذا الجانب، كل باحث عليه أن يعنى بالدراسات السابقة في بحثه حتى يستفيد مما كتبه السابقون ويبني عليه وينطلق منه، ولا يحصل تكرار للجهود السابقة. فالمصادر السابقة أيها الإخوة سأرتبها حسب ترتيبها التاريخي. أولا، كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. هذا الكتاب أيها الإخوة وإن لم يكن خاصا بالفتوى إلا أنه تضمن الكلام على الفتوى ويعتبر أقدم مصدر من المصادر هذا الكتاب، وهو العمدة لمن أتى بعده. وقد انفرد هذا الكتاب برواية الأحاديث والآثار بالإسناد على طريقة المحدثين المعروفة، إضافة إلى العناية التامة ببيان الفقه المستنبط من تلك الروايات. إذن هو جمع بين الرواية والدراية. هذا هو الكتاب الأول، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. جاء بعده ابن الصلاح في رسالة مفردة عنوانها أدب المفتي والمستفتي، ثم بعد ذلك ما كتبه الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع في شرح المهذب. فوضع النووي في مقدمة هذا الكتاب كلاما مفصلا عن فقه الفتوى، ونقل كثيرا مما ذكره الخطيب البغدادي. ثم بعد ذلك جاء الإمام القرافي وألف كتابا في قضية معينة في باب الفتوى، وليس في الفتوى يعني بصفة عامة، إنما في جزئية خاصة. كتابه هو الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. والإمام القرافي له عناية خاصة كما تعلمون بالفروق الأصولية الدقيقة. إذن هو خصص كتابه هذا لبيان الفرق، وجه الفرق بين المفتي والقاضي والإمام. ثم بعد ذلك جاء ابن حمدان الحنبلي وألف رسالته المعروفة صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. ثم بعد ذلك جاء ابن القيم الجوزية وتكلم على الفتيا بكلام جامع عظيم جليل، وذلك في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، وعنوان الكتاب يدل على مضمونه، فهو إعلام الموقعين عن رب العالمين رسالة. هذا الكتاب ما هو إلا رسالة موجهة إلى المفتين الذين يوقعون عن رب العالمين. ويعد هذا الكتاب أيها الإخوة أعمق هذه المصادر فقها وأوسعها مادة في مسألة الفتية. وقد انفرد هذا الكتاب بما لا يوجد في غيره وهو ما تعرض له ابن القيم في مقدمة كتابه من الكلام على تاريخ تدوين الإفتاء. فقد ذكر رحمه الله أعلام المفتين من الصحابة والتابعين، ووضح أصنافهم ومراتبهم. والكتاب بهذا النظر أيها الإخوة يعد مرجعا لا نظير له في التشريع الإسلامي، فهو أقدم مصدر وأوثق مصدر في تاريخ التشريع. وكان كلامه على الفتوى كلاما عظيما، يوجد في أول الكتاب حينما عدد أعيان المفتين، وفي آخره حينما ختمه بفتاوى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ذكر قبل ذلك 70 فائدة تتعلق بالفتوى. فما كتبه ابن القيم يعد هو الفقه الذي يمثل الغاية في باب الفتوى. للسيوطي رحمه الله رسالة صغيرة بعنوان أدب الفتية، وهناك منظومة الطليحة للقلاوي الشنقيطي، وسماها بالطليحة لأنه نظمها تحت شجرة الطلح. يقول فيها: هذا ولما كان جل الناس لما به الفتوى غدا كالناس، فخلط الصحيح بالسقيم وخلط المنتج بالعقيم، شلبت في ذا النظم بعض المعتمد وفيه ذكر بعض ما لم يعتمد، من قول مطرة أو كتاب لقاصد الفتوى بلا عتاب، وكل ما أطلقت عزوه انحصر من سائر الكلام في نور البصر. يعني بنور البصر شرح المنظومة اسمه نور البصر. وربما سقيت من نظامي أو من كلام غير كل ضامي. وهذه المنظومة أيها الإخوة وإن لم تكن منتشرة وهي مطبوعة، لكنها ليست يعني خاصة في قضية الفتوى وفقه الفتوى بالدرجة الأولى، وإنما وضعها كمدخل للمالكية للمذهب المالكي، فذكر فيها أصول المذهب المالكي وكتب المالكية التي يعتمد عليها في توثيق مذهبهم. ومثله أيضا رسالة أخرى أو منظومة أخرى لابن عابدين الحنفي اسمها عقود رسم المفتي. عقود رسم المفتي جاء فيها: باسم الإله شارع الأحكام، مع حمده أبدأ نظامي، ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى، وآله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام، وبعد فالعبد الفقير المذنب محمد بن عبدين يطلب توفيق ربه الكريم الواحد والفوز بالقبول في المقاصد، وفي نظام جوهر النضيد وعقد در باهر فريد، سميته عقود رسم المفتي، يحتاجه العامل أو من يفتي. وها أنا أشرع في المقصود مستمنحا من فيض بحر الجود، اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علما، إلى آخر هذه المنظومة التي شرحها هو بنفسه. وهذه المنظومة والشرح أيضا طبع في مجموعة رسائل ابن عابدين، كما أيضا أن المنظومة السابقة طبعت في مجموعة رسائل. أيضا هناك كتاب منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى للقاني، والفتوى في الإسلام لجمال الدين القاسمي، وهو من علماء العصر الماضي. هذه أيها الإخوة هي المصادر في قضية الفتوى. أما المعاصرون أيها الإخوة فالكتابات في ذلك كثيرة جدا، ولكن الذي ذكرته هو المصادر المتقدمة. أيضا أيها الإخوة كان لموضوع الفتوى عناية لطائفتين من المؤلفين، للأصوليين وللمحدثين. فالأصوليون يذكرون الفتوى، الكثير منهم يذكره في كتاب الاجتهاد والتقليد، لأن المفتي هو المجتهد والمستفتي هو المقلد. ونادرا ما يفرد في كتاب مستقل عند الأصوليين كتاب الفتوى، وإنما في الغالب أنه يذكر ضمن الاجتهاد والتقليد. والطائفة الثانية وهم المحدثون، بعض المحدثين خصص له بابا أو كتابا في كتبهم، سواء من كتب الصحاح أو السنن. من ذلك ما عقده الإمام البخاري في صحيحه: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. والإمام الدارمي في سننه، وأيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأيضا ابن بطة في الإبانة الكبرى قال: باب ترك السؤال عما لا يعني، والبحث والتنقير عما لا يضر جهله. هذه أيها الإخوة هي أهم المصادر، ويمكن بعد ذلك أيها الإخوة ننتقل إلى الكلام على حكم الفتوى. قلنا قبل ذلك نذكر العلاقة بين الفتوى والاجتهاد والقضاء. أولا العلاقة بين المفتي والمجتهد. ذهب بعض الأصوليين إلى أن المفتي هو المجتهد والمجتهد هو المفتي، وهذا ليس بدقيق، والتفريق بينهما أولى، لأن الاجتهاد عمل غير عمل الإفتاء، فالإفتاء هو إخبار السائل عن الجواب، أما الاجتهاد فهو عمل المجتهد وبحثه ونظره وفتواه لنفسه. إذن المجتهد يعمل لنفسه، وأما المفتي فإنه يعمل أو يعطي الحكم لغيره. فالمجتهد إذا اجتهد في المسألة ولم يخبر بذلك أحدا ولم يسأله في ذلك أحد فهو مجتهد، أما إذا سأله أحد فأجابه فيكون في هذه الحالة هذا المجتهد يكون مفتيا. والمفتي لا بد أن يكون قبل ذلك من أهل الاجتهاد. العدالة شرط في الفتوى. المفتي لا بد أن يكون عدلا، وهذا الشرط ليس من شروط الاجتهاد، فإن المجتهد قد يكون فاسقا لأن اجتهاده لنفسه لا لغيره. إذن الفتوى أعم من جهة أهلها من الاجتهاد، فإن كل مفت مجتهد وليس كل مجتهد مفتيا. تنفرد الفتوى أيضا بأنها مختصة بتنزيل الحكم الشرعي على مسألة معينة، فهي اجتهاد وزيادة، اجتهاد في المسألة ثم بعد ذلك تطبيق لهذه المسألة على هذا السؤال أو على هذا السائل. ومعلوم أن تنزيل الأحكام على المسائل المعينة هذا أمر يحتاج إلى نظر دقيق وبصيرة نافذة، فيمكن هنا أن نقسم الفقهاء إلى قسمين، أو المجتهدين إلى قسمين: فقيه مفتي وفقيه مصنف أو مدرس. فالفقيه المصنف أو المدرس هو الذي لا يفتي، إنما يبحث المسألة ويوضح المسألة ويذكر الكلام كلام الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم والترجيح، ولكنه لا يفتي. إذن الإفتاء درجة زائدة ورتبة أعلى من رتبة الفقه والاجتهاد. ينفرد الاجتهاد أيضا بأنه خاص في المسائل التي تحتاج إلى نظر وتأمل، لأنه مأخوذ من معناه اللغوي الاجتهاد، الاجتهاد، يقولون فلان اجتهد في حمل صخرة أو في حمل الرحى، ولا يكون اجتهد في حمل خردلة أو حصاة صغيرة. أما الإفتاء فإنه قد يفتي في مسألة واضحة النصوص فيها متوافرة فيسمى مفتيا، ويكون هذا من باب الإفتاء والمسألة واضحة. ولكن الاجتهاد لا يكون إلا في مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل. ننتقل بعد ذلك إلى العلاقة بين الفتوى والقضاء، ولا نطيل في ذلك لأن فيما يبدو أن الإخوة يعني بعيدون عن القضاء. يقولون إن الفتوى إخبار لا إلزام فيه، أما القضاء فهو الإخبار على سبيل الإلزام، مع أن القاضي لو تأملنا هو في الحقيقة مفتي، هو في الحقيقة يفتي في المسألة، بمعنى أنه يتخذ ويتبنى رأيا وقولا ثم بعد ذلك يلزم به الخصم، بخلاف المفتي فإنه لا يلزم أحدا بقوله وبرأيه وفتواه، وإنما هو مجرد مخبر. ومن هذا الوجه أيها الأخوة كان القاضي أشد خطرا، لأن القاضي يلزم بالتنفيذ بالعمل، أما المفتي فإنه يخبر ولا يلزم، لأن المستفتي قد يعمل بالفتوى وقد لا يعمل بها. الفتوى أيها الأخوة تعم أمور الدنيا والآخرة، يعني لو جاء واحد وسأل سؤالا عن قضية أخروية غيبية، ما هو أول طعام يتناوله أهل الجنة، ما عدد أبواب النار، وهكذا من هذه الأسئلة، فإن المفتي يفتيه في أمور الدنيا ويفتيه في أمور الآخرة، هل يأثم من فعل كذا أو لا يأثم؟ أما القاضي فإنه لا يفتي في أمور في الأمور الأخروية وأمور المأثم، الإثم وعدم الإثم، إنما القاضي مختص بالأحكام الدنيوية التي تتعلق بها حقوق عامة أو حقوق خاصة. إذا نستطيع أن نقول كل ما يتأتى فيه القضاء تتأتى فيه الفتوى والعكس، يعني كل أمر يرد إلى القضاة ويدخل في أعمال القاضي المفتي يمكن أيضا أن يسأل عنه وأن يتكلم فيه، ولا عكس، يعني أن هناك أمور يتكلم فيها المفتي ولا يصرف عن يتكلم فيها القاضي. أيضا باب الفتوى أيها الإخوة أوسع وأسهل وأيسر من جهة أهله من باب القضاء. القضاء لا يجوز أن يتولاه العبد ولا المرأة، ولا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه وهكذا، بخلاف الإفتاء فإن الإفتاء يجوز من العبد ومن الحر ومن الرجل ومن المرأة ومن القريب والبعيد. فباب الفتوى أوسع وأشمل، لماذا؟ لأن الفتوى أيها الإخوة حكمها عام للمستفتي ولغيره، أما حكم القاضي فإنه خاص بالخصم. ومن هذا الوجه كان مقام الإفتاء أعظم خطرا من القضاء، لأن مقام الإفتاء مقام وحكم كلي عام ينطبق على جميع المكلفين، أما حكم القاضي فإنه حكم معين خاص لا ينطبق إلا على من توجه إليه. هذا ما يمكن أيها الإخوة أن يذكر في مسألة العلاقة بين الفتوى والاجتهاد والقضاء. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى حكم الفتوى أظن انتهينا من قضية مراتب المفتين وأنواع الفتاوى. الإفتاء أيها الإخوة لا بد منه، فلا يزال الناس يسألون ويستفتون ولا بد لهم ممن يجيبهم على أسئلتهم. ولذلك فإن حكم الإفتاء من حيث الإجمال فرض كفاية على هذه الأمة. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون الناس، فمنهم المكثر في ذلك والمقل، وكذلك كان في التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وقد ذكر أهل العلم أن الإفتاء تتناوله الأحكام التكليفية الخمسة، يعني أنه بعد أن ذكرنا حكمه على سبيل الإجمال ننتقل الآن إلى حكمه على سبيل التفصيل، ونقول أنه تتطرق إليه الأحكام الخمسة. فقد يكون الإفتاء واجبا فرض عين، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. من الأمور التي ذكرها أهل العلم في الجانب الإجمالي وهو وجوب تعيين المفتين، وأنه لا بد للأمة من مفتين، ذكروا، وهذا الكلام كلام قديم طبعا ليس في عصرنا هذا، قالوا لا بد أن يوجد مفتن واحد على الأقل في كل بلد، وحددوا هذا البلد بحيث أنه يمكن للناس الوصول إليه دون سفر. فقال لابد أن يكون المسافة بين المفتي والمفتي الآخر مسافة قصر، لئلا يلجأ العامة والناس إلى السفر لأجل السؤال، وإنما يكفيهم مفتي البلد ذلك. أما الآن أيها الإخوة، والآن قد ندخل في شيء من القضايا المعاصرة، أما الآن مع سرعة الاتصال وسهولة الانتقال، فإن هذا الأمر ليس واردا إلا من جهة أخرى، وهي قضية مهمة، وهي أن مفتي البلد هو أعلم الناس بأحوال هذا البلد وبأعرافهم وظروفهم، فهو أولى من يفتي الناس هو مفتي البلد، لأنه يعلم النازلة وهذه الواقعة، ويعلم ظروفها وأسبابها وملابساتها والقرائن التي احتفت بها. فلو أنك أنت خرجت عن بلدك وأنت في بلدك ورفعت سماعة الهاتف وأردت الاتصال بالمفتي الآخر في البلدة الأخرى أو في دولة أخرى، فأنت تجاوزت مفتي البلد وسألت المفتي الآخر الذي ليس له علم بالبيئة هذه وبأحوال هذه المسألة وبظروفها وبملابساتها. هنا نستطيع أن نقول أيضا يمكن أن نقسم المسائل إلى قسمين: مسائل تحتاج أو قد تحتف بها قرائن وتؤثر فيها البيئة، ومسائل لا تكون كذلك. فالمسائل التي لا تتأثر بالبيئة ولا تتغير، هذه يمكن أن تسأل عنها مفتي البلد وغيره على حد سواء. مثال ذلك: من سأل عن حكم الإفطار في نهار رمضان لمن أمره الطبيب بذلك للضرورة، قال أنت مريض ولا بد أن تستخدم هذا الدواء كل ساعتين فلا تصوم، إن الصيام يؤثر على صحتك. لا فرق في ذلك بين أن يسأل مفتي البلد وأن يسأل مفتي آخر في دولة بعيدة. لكن لو كانت المسألة من مسائل الشروط في البيع أو في الزواج والنكاح أو بعض المسائل التي تقع للأقليات المسلمة في البلاد الكافرة، فمثل هذه المسائل يصعب فيها نقل الفتوى من بلد إلى بلد، لأن مفتي البلد هو أعلم الناس بأحوال بلده. ومن هنا أيها الإخوة تأتي خطورة البرامج المباشرة في الإفتاء التي تبثها القنوات الفضائية، أو إرسال الرسائل، رسائل الاستفتاء عن طريق الجوال أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو تصفح مواقع الإنترنت لمعرفة حكم هذه المسألة أو تلك، أو الاستفتاء عن طريق الكتب، الكتب المدونة هذه التي الآن ربما تجمع كلها في يعني في شريط مسجل من الأشرطة الإلكترونية هذه التي تحمل في الجيب، أو تكون مخزنة على جهاز الحاسوب، فيقلب مئات الآلاف من الفتاوى في دقائق معدودة، مع أن هذه الفتاوى تختلف زمانا ومكانا وتختلف أحوالها وبيئاتها. فلنفرق أيها الإخوة في هذه المسألة بين نوعين من المسائل: المسائل التي لا تتأثر ولا تتغير بالبيئة وبالزمان والمكان كما ضربت لكم المثال السابق، والمسائل الأخرى النوع الثاني وهو تلك المسائل التي يختلف تصورها بسبب البيئة والزمان والمكان. ولا كل حال سنعرج إن شاء الله فيما بعد على القضايا المعاصرة في وقت في مقام آخر. نبدأ الآن بالتفصيل، تفصيل الحكم، حكم الفتوى متى يكون الإفتاء واجبا فرض عين. إذا كان المفتي أهلا للإفتاء وكانت الحاجة قائمة ولم يوجد مفتي سواه، فيلزم هذا المفتي بعينه فلان ابن فلان، يلزمه أن يتولى الإفتاء وأن يجيب على الأسئلة. فإذا كان في هذا البلد الذي أنت فيه مثلا أمثل الناس وأحسنهم علما أو نقول أقلهم جهلا هو أنت، ولا يوجد في هذا البلد إلا من هم أكثر منك جهلا وأبعد عن العلم، فأنت أكثرهم فقها وعلما، فإن الفتوى تتعين عليك شئت أم أبيت. وهنا تأتي مسألة سنذكرها فيما بعد حتى ما نخلط ندخل الأمور بعضها على بعض، مسألة وأظن سألت عنها بالأمس، وهي مسألة المقصر الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد والعلم، وفي الوقت نفسه هو ليس بالعامي الجاهل، عنده بعض الاطلاع بعض المعلومات، وعنده أيضا كتب الإفتاء وفتاوى السابقين، ولكنه لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد والنظر والترجيح. فهذا ما حكم فتواه؟ نسميها بمسألة من المفتي المقصر الذي يقصر علمه عن علم الكتاب والسنة والاجتهاد فيهما، وليست لديه القدرة الكافية على استنباط الأحكام، هذا نسميه بمن؟ بماذا؟ بالمفتي المقصر. إذن نقول متى يتعين الإفتاء؟ يتعين الإفتاء بهذه الشروط الثلاثة: إذا كان المفتي أهلا وكانت الحاجة قائمة ولم يوجد سواه. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقوله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه الألباني. ثانيا، يكون الإفتاء مستحبا متى؟ إذا كان المفتي أهلا وكان في البلد غيره، وكان في البلد غيره، يعني إما أن يفتي هذا أو هذا أو هذا، فيكون هنا الإفتاء مستحبا، وكانت الحاجة ولم تكن هناك حاجة قائمة ملحة، يعني ليس هناك شيء يفوت، ليس هناك شيء يفوت. وهذا أيها الإخوة الكرام يحصل كثيرا في الحج، في الحج في في منى أو في عرفات أو في مكة، ما شاء الله تحت كل حصاة تجد مفتيا، وكل الناس يتبرعون بالإفتاء ويتقربون ما أدري إلى الله أو إلى ماذا بالإفتاء، فيكثر المفتون، وليست هناك حاجة قائمة ولم يتأين الإفتاء عليه، والمفتون كثر. والاستحباب شرطه أن يكون المفتي أهلا، إذا كان المفتي أهلا فيكون الإفتاء بالنسبة له مستحبا إذا وجد غيره ولم تكن هناك حاجة قائمة. ثالثا، يحرم على المفتي الإفتاء إذا لم يكن عالما بالحكم. تعلمون أنتم أن الإحاطة بالعلم هذا أمر غير ممكن، بل إن كما تعلمون الإمام مالك في بعض المسائل أفتى بقوله لا أدري. فإذا كان العالم والمفتي كان جاهلا بهذه المسألة التي سئل عنها حرم عليه أن يفتي. إذا متى يحرم الإفتاء؟ يحرم الإفتاء مع الجهل، أو إذا لم يكن عالما، لم يكن من أهل العلم والاجتهاد والفقه، فيجب عليه أن يكف عن الإفتاء والكلام في دين الله بغير علم، لئلا يدخل في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقد قرن الله بين الشرك وبين القول عليه بدون علم. وأيضا لا يجوز للمفتي، بل يحرم عليه الإفتاء متى كان عالما بالحق، فإنه لا يجوز له أن يفتي بخلافه، فإنه يكون من الكاذبين على الله عمدا. وقد قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. والكاذب على الله أعظم جرما ممن أفتى بغير علم. لا يجوز الإفتاء بغير علم، ولا يجوز الإفتاء بغير الحق، مع العلم، وجود العلم وحصول العلم، فيفتي بغيره من باب يعني لسبب أو لآخر، لمصلحة دنيوية أو لإرضاء المستفتي والسائل. ويحرم على المفتي أيضا أن يتساهل في الفتوى. يقول بعض الشافعية من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر في ترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع. إذن المفتي إذا لم يكن عالما بالمسألة كما يقال قد قتل هذه المسألة بحثا، فإنه لا يجوز له أن يفتي فيها. يقول الشاعر إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. رابعا، يكره للمفتي أن يفتي في حال الغضب الشديد أو الجوع المفرط أو الهم المقلق أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب أو في حال انشغال القلب أو مدافعة الأخبثين، شأنه في ذلك شأن القاضي. بل متى ما أحس من نفسه شيئا من ذلك يخرجه عن حال اعتداله وكمال تثبته وتبينه أمسك عن الفتوى. ويكره أيضا للمفتي أن يفتي فيما لم يقع، أن يفتي فيما لم يقع، أو أن يفتي فيما لا ينفع السائل. ومن هذا الباب أيها الإخوة نقول ينبغي أن يستفتى مفتي البلد، لأن مفتي البلد يعرف هذه المسألة هل هي واقعة أو ليست واقعة، بعيدة أو نادرة أو كثيرة الوقوع. أما المفتي البعيد فإنه لا يعلم ولا يقدر هذا الأمر. وقد ورد عن السلف الامتناع من الفتوى في المسألة قبل نزولها، لأن ذلك يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث في ابن ماجه وفي الترمذي وحسنه الإمام النووي. ويدخل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وهذا كله يدخل أيها الإخوة تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ولم ينقطع حكم هذه الآية، فإنه لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه، بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. خامسا، يبقى حكم الإفتاء فيما عدا ذلك على الإباحة، وذلك متى ما كان المفتي أهلا ووجد مفتي غيره ولم يقترن بالمسألة ما ينقلها عن الإباحة. وربما يمسك المفتي عن الفتوى، ربما يترك المفتي الفتوى ويعرض عن الإفتاء، وهو قادر على الإفتاء، أهل له، عالم به. متى يسوغ للمفتي ترك الإفتاء؟ يسوغ للمفتي ترك الإفتاء متى ما وجدت مفسد إخراجها. إذا ترتب على الإفتاء مفسدة فإنه يترك الإفتاء، لا يفتي، يعرض عن الإفتاء. بل ربما يجوز له أو يتعين عليه أن يفتي بخلاف ما هو يعني معتبر شرعا، بخلاف ما يعتقده هو. نأخذ مثالا على ذلك. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن توبة القاتل فقال لا توبة له. فقال له أصحابه كيف تفتي بذلك؟ لما خرج الرجل له قال إني رأيت في عينيه الشر فأردت أن أمنعه عن عما في نفسه من العزيمة على القتل. ويذكر أنه جاءه رجل آخر أيضا قال له هل للقاتل توبة؟ قال نعم. فقيل له في ذلك قال رأيته أنه قد جاء مستكينا نادما فلم أرد أن أؤيسه من رحمة الله. المفتي أيها الإخوة كالطبيب، إذا جاءه المريض فإنه يعني قبل أن يصف الدواء للمريض فإنه كما يقال يرفع معنويات هذا المريض ويخاطب روحه ونفسه، فهو يعلقه بأمل الشفاء والبؤ من المرض والبراءة من المرض، ولا يقحمه في دهاليز اليأس والخوف والذعر من المرض. وهكذا المفتي إذا جاءه المستفتي فإنه يرسم له طريق الخير والسعادة والمصلحة والمنفعة، ويسد ويغلق عنه أبواب الشر والفساد. يقول الخطيب البغدادي وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأول وإن كان لا يعتقد ذلك بل لردع السائل وكفه فعل. وهذا يحتاج إلى حكمة وبصيرة نافذة، فإن المفتي ربما يفتي بخلاف ما يعتقده فيما إذا كانت هناك مصلحة راجحة، أو أحيانا يكون السؤال أكبر من السائل، بمعنى أن عقل السائل لا يحتمل الجواب، فهنا يأتي الجواب، ينبغي أن يكون الجواب على قدر عقل السائل. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى شروط المفتي، ولن نطيل في شروط المفتي لأن الشروط المفتي الكلام فيها مختصر وننتقل بعد ذلك إلى صفات المفتي. يشترط في المفتي أيها الإخوة شرطان اثنان فقط. الشرط الأول أن يكون مجتهدا، والشرط الثاني أن يكون عدلا. الاجتهاد والعدالة، أن يكون فقيها عالما مجتهدا، والشرط الثاني أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا تقبل فتوى. لا نريد أن نفصل في قضية شروط الاجتهاد وأيضا العدالة، أظن هذا أمر بالنسبة لكم شيء واضح، لكن نريد أن نشير هنا إلى قضية الاجتهاد الجزئي. فإنه لا يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا، لأن الاجتهاد المطلق أمر عزيز وصعب ونادر، فيكتفى بالاجتهاد الجزئي. ما معنى الاجتهاد الجزئي؟ بمعنى أنه يكون مجتهدا في باب من أبواب العلم، فهو مجتهد في باب معين ويكون في الباب الآخر يعني إنسانا عاديا. لكن بعض الناس ربما يفهم الاجتهاد الجزئي على غير وجهه، فبعضهم يظن أن الاجتهاد الجزئي معناه أن يكون متبحرا في باب معين وجاهلا فيما عدا ذلك، وهذا ليس بصحيح. بل نقول المجتهد اجتهادا جزئيا يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون متبحرا مجتهدا في الباب الذي هو مجتهد فيه متخصص فيه، هذا واحد. الشرط الثاني أن تكون لديه ماذا كما يقال إيش؟ الحد الأدنى من العلوم الأخرى. يعني مثلا لو أن هناك أحدهم مجتهد في باب الفرائض، في علم الفرائض والمواريث، لا نشترط عليه أن يكون متبحرا في المعاملات المالية والاقتصادية أو في الأحوال الشخصية والأنكحة أو في الجنايات والحدود أو في أحكام القضاء أو في العبادات في مسائل الحج والعمرة، لا نشترط فيه ذلك. ولكن يشترط لهذا أن يكون عنده حد معين من العلم باللغة العربية وبمقاصد الشريعة وبالكتاب والسنة، بحيث أن تكون لديه ماذا؟ ملكة فقهية وقدرة على الاستنباط ومعرفة بأصول الفقه وقواعد الاستنباط. فهذا الشرط، الشرط الذي هو الشرط العام أو الحد الأدنى، هذا لا يتنازل عنه أبدا، لا في الاجتهاد الجزئي ولا في الاجتهاد المطلق. الشرط الثاني وهو أن يكون عدلا متصفا بالصدق والأمانة طبعا، ومن ذلك أيضا أن يكون مسلما مكلفا بالغا عاقلا. هناك أمور لا تشترط في المفتي. الحرية ليست شرطا في المفتي، الذكورية أو الذكورة ليست شرطا في المفتي، أيضا البصر ليس هذا شرطا في المفتي. فتجوز وتصح الفتوى من العبد ومن المرأة ومن الأعمى ومن الأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته، ويجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه ومن لا تقبل شهادته له أو عليه، ولا يؤثر في الفتية القرابة والعداوة وجلب النفع أو دفع الضر، لأن المفتي كما تعلمون وكما سبق يخبر عن الشرع بحكم عام، فكان كالراوي لا كالشاهد. المفتي هنا أقرب ما يكون إلى الراوي، والراوي كما تعلمون تقبل الرواية، رواية لا يشترط في الراوي ماذا؟ انتفاء الأداوة والقرابة، والرواية عن الأبي والابن ونحو ذلك، بخلاف ماذا؟ الشهادة والقضاء. هذا أيها الإخوة ما يمكن أن نقتصر عليه في هذا اللقاء. بقيت أمور تتعلق بشروط المفتي تتصل بها، وهي ماذا؟ صفات المفتي. أنا أحببت أن أجعل صفات المفتي منفصلة عن شروط المفتي. نتكلم على صفات المفتي في اللقاء القادم إن شاء الله. إذن شروط المفتي هي شرطان، ماذا؟ العلم والعدالة. نعم، أن يكون مجتهدا فقيها عالما، ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي، وعلمتم معنى الاجتهاد الجزئي. والشرط الثاني العدالة، وهي الصدق والأمانة، يعني ألا يكون فاسقا. إذا كان لديكم أسئلة نفتح المجال للأسئلة، بارك الله فيكم. أو تريدون نجمع الأسئلة في آخر اللقاء نجعله للأسئلة؟ نعم تفضل. نعم نعم ذكرت هذا، ما ذكرت هذا؟ قلنا أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا. ما هي شروط التكليف؟ الإسلام والعقل والبلوغ. نعم يعني هذه هذا الإفتاء يعني ليس هو الإفتاء الذي هو يعتبر صحيحا شرعا. قد يكون بعضهم عنده مقدرة، لكن كما تعلم أن الذي لم يبلغ أو الذي ليس بمكلف لا يثق بقوله مهما كان. يعني قد تكون هناك حالات خاصة وكذا، ولكن الأحكام الشرعية معلقة بمعاني أو بأشياء منضبطة. نعم، فلا بد من ضبطها. ولذلك يعني العقل والفهم والإدراك هذا يحصل بعد البلوغ في الغالب، مع أن كثير من الناس يبلغ تجده يعني عقله يعني ربما عقله يعني يكون سفيها، عنده قصور في العقل. وبعض الناس بعض الصغار وهو ليس ببالغ عنده تمييز وفهم وذكاء، ولا لا؟ نعم، فما تنضبط هذه الأمور. لكن الحد الضابط الذي تتعلق به الأحكام الشرعية هو هذه الشروط. نعم يعني بالنسبة للمجتهد الجزئي يشترط فيه شرطان كما قلنا. الشرط الأول أن تكون لديه أهلية وملكة وقدرة على الاستنباط، وهذا يحتاج إلى تحصيل علوم متعددة من علم الكتاب والسنة والحديث ومقاصد الشريعة ولغة العرب وأصول الفقه. هذا هو الشرط الأول، هذا ينبغي أن لا نغفل عنه. الشرط الثاني أن يستجمع وأن يضبط الباب الذي هو متخصص فيه. يعني قضية الاستقراء الأقوال وهذه ليست شرطا في الاجتهاد الذي أنت تسأل عنه، ليست شرطا في الاجتهاد. أتدري ما الدليل على ذلك أو لماذا لا يشترط هذا؟ لأن هذه الأقوال قبل أن توجد هي لا تشترط في الذي قبله، قبل أن توجد هذه لم نشترطها في الفقهاء الذين قبله، كيف نشترطه فيه في الذي يأتي بعده؟ نعم، ولكن يشترط أن يكون عالما مطلعا على مسائل الإجماع لئلا يخالف إجماعا. هذه المسألة يعني من المسائل النازلة، ونقول من المسائل التي قد تنزل ببعض البلاد، وهو أنه لا يوجد مفتي ولا يوجد أصلا حكومة إسلامية ولا دولة إسلامية، ولا يوجد إلا قلة من المسلمين، وربما يكون هؤلاء قلة هم كثر بالآلاف وهم قلة، فماذا يصنعون؟ هذا سؤالكم؟ يأتي هذا إن شاء الله، يأتي بإذن الله يأتي. يقول هذا السائل ما ضابط العدالة في الشريعة وفاسق الذي لا يستفتى ولا يقبل، ومن هو الفاسق الذي شرعا الذي لا يستفتى ولا يقبل شهادته، ويسأل عن حلق اللحية، هل الذي يحلق لحيته هل هو فاسق شرعا؟ فإذا بناء على ذلك يقول لا نستفتي كثير من المفتين في بعض البلاد. سيأتي على كل حال الكلام أيضا على هذا في مسألة سننقلها لكم إن شاء الله، وهي مسألة الأمثل في الأمثل. الأمثل في الأمثل، نعم. يقول قال صاحب أحد الكتب المختصرة إنه يجوز للمقلد أن يفتي في مسألة إذا أتقنها وأحسن عرضها وأتقن فقهها. ستأتي هذه مسألة ستأتي إن شاء الله. يقول ما هي الكتب التي في اللغة وفي أصول الفقه كحد أدنى إذا درسها المجتهد يجوز إجازة له الفتياء؟ يعني تريد أن تكون مفتين، ها؟ طيب، هي ليست كتبا إنما هي علوم. نعم. يقول كيف يعرف أو يتصرف على المستفتي أنه أو يصدق على المستفتي أنه مقلد، مع أن تعريف التقليد هو قبول قول غيره أو قبول قول الغير بلا حجة وبلا سؤال عن الدليل. يعني المستفتي ستأتي هذه المسألة فيما يبدو، لكن أنا أعطيك رأس المسألة لأني أخشى أن تفوتنا ما تأتي فيما بعد. يعني المستفتي حينما يسأل ويستفتي، فالمفتي هنا قد يعطيه الجواب، يقول له في النهاية لا يجوز، أو يقول له حجك هذا غير صحيح أو صحيح، أو يجب عليك كفارة، ماشي؟ فينصرف السائل ويسكت، أو يأتي السائل ويقول ما الدليل على ذلك، أو أن المفتي بنفسه يقول والدليل على ذلك كذا وكذا. فذكر الدليل، ذكر الدليل ليس شرطا، هذا المقصود، ذكر الدليل ليس شرطا. وهذا يختلف باختلاف السائلين. السائلين أيها الأخوة على درجات، السائلون على درجات، منهم العامي الجاهل تماما الذي ليس له قدرة أصلا على فهم الدليل، فهذا لا يحتاج أن تطرح له وتذكر له الدليل، بل حتى لو ذكرت له الدليل هو لا يفهم الدليل، فقط يحتاج أنك تقول له إيش، صحيح أو خطأ، يجوز لا يجوز، نعم لا. بعض الناس يريد هذا الجواب، وبعض الناس لا يكفيه هذا الجواب، قد يكون من طلبة العلم أو عنده حب لمعرفة يعني الأسباب والعلل ويعرف، يريد أن يفهم ولو كان يعني هو في طبقة العوام، لكنه يريد أن يفهم. فمثل هذا يعني يحسن أن يذكر له الدليل، وكل هذا لا يخرجه عن كونه مقلدا، وذاك المفتي أنه مجتهد، هذا مجتهد وهذا مقلد، وهذا مفتي وهذا مستفتي. يقول ألا يرد على كراهية الفتوى فيما لم يقع بما كان يرد عن الصحابة في كثير من الحديث، أرأيت يا رسول الله أني وما اشتهر في المدرسة العراقية من وضع المسائل وافتراضها، وكذا الذي استدل بها فيقال إنه قد أمن من ذلك لأن الوحي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني قصده أن حكم الآية لم ينقطع، ها؟ لأنه لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، أن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، الآن القرآن انتهى، ما يتنزل، توقف الوحي، فما يرد هذا الآية، لكن حكم الآية عام في أنه الإنسان لا يسأل عن شيء إن بدا له ساءه، إن بدا له ساءه. يعني أحيانا الطلاب في الجامعة ربما يسألون، هذا يأتينا في الاختبار، بعضهم يسأل يقول يا شيخ هذا يعني الاعتراضات وكذا تأتي في الاختبار ولا ما تأتي؟ ولو سكت ربما يعني تكون مسألة على العفو، لكن حينما يسأل يقول له سيد نعم لا بد أن تذاكروا وتقرأوا هذا الموضوع وتحفظوه وكذا وكذا، فكلف على نفسه وعلى غيره. نعم، فالحكم ظاهر، يظهر ظاهر أنه باقي. نعم، وإن كان الجيل السابق القرن الصحابة وعصر الصحابة يختص بأن القرآن لا يزال يتنزل عليهم. يجوز للمفتي أن يفتي بخلاف الصواب، ما الضابط في ذلك؟ أليس هذا يفتح باب الضلال؟ بحيث يفتي لمصلحة غير راجحة أو المفسدة غير قائمة. نعم هو يفتي بغير الصواب بخلاف الصواب، لا ليس بخلاف الصواب، هو يفتي بالصواب، يفتي يعني يفتي بما له وجه في الشريعة، بما له وجه شرعي معتبر، يعني لا يفتي بشيء خطأ بمنكر وبأمر فاسد شرعا، لا هو يفتي كما ذكرنا لكم في الأمثلة. نعم يفتي بأمر يعني خلاف مراد وغرض السائل لكي يمنع هذا السائل من الوقوع في المفسدة. يذكرون يعني في برامج المباشرة هذه أحد السائلين سأل، انظر حتى تعرفون قضية اختلاف البيئات وهذه القضية أيضا، قال يا شيخ أيجوز، سألت امرأة ما حد عورة المرأة للمرأة، يعني النساء بين في مجتمع النساء ما هو حد العورة؟ قال ما بين السرة والركبة. ما انتبه الشيخ للمقصود السائلة، السائلة مقصودها شيء آخر. نعم فتنبه المقدم البرنامج تنبه لهذا، قال يا شيخ وما رأيكم فيما في لبس النساء في بعض الحفلات التي لا يحضرها إلا النساء، لبس العاري كشف بعض الأجزاء من الجسم وكذا وإن لم يكن عورة، ما حكم لبس هذا النوع من الفساتين والملابس؟ فالشيخ انتبه واستدرك جوابه السابق، لأن جوابه السابق يدل عليه جواز مثل هذه الملابس. نعم فتنبه الشيخ وذكر أن قضية التشبه وقضية التبرج وهذه الأمور وإن كان في مجتمع النساء لكن لا يليق بالمرأة الصالحة مثل ذلك. فأحيانا يكون السائلون أيها الإخوة يختلفون، منهم العالم بحكم المسألة، ولكنه أحيانا يريد أن يختبر ويمتحن الشيخ أو يريد أن يصل إلى غرض معين، ومنهم الجاهل ومنهم المثقف ومنهم البسيط الغافل، منهم الذي يريد أن كما يقال يعني يفحم غيره، يقول أنا أسأل الشيخ وتنظر الجواب. نعم فلهم أغراض، السائلون أغراضهم متعددة، وهذا المفتي يقف في مقام واحد على الهواء مباشرة أمام أسئلة متعددة من بيئات متعددة من أغراض لأغراض ومقاصد مختلفة من أناس وطبقات متباينة في العلم والجهل والفهم والإدراك، فتقع الإشكالات هنا وتقع المفاسد. فحينما نقول نحن أنه يفتي المفتي أحيانا بخلاف ما يعتقده هو لما فيه من مصلحة، هذا أمر سائغ لكن بهذا الشرط، يعني مثلا بعضهم أحيانا يسأل في مثل هذه البلاد أو في بعض البلاد بعض القرى أحيانا أن النساء يتحجبن ويتسترن ويغطين الوجه واليدين، فيأتي أحد ويسأل يقول ما حكم تغطية الوجه واليدين أو أليس هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة؟ فمثل هذا مثل هذا يعني نشر مثل هذا الرأي مثل هذا الفقه وهذا الكلام في مجتمع المرأة تغطي فيه وجهها ويديها لا مصلحة فيه، بل إن هذا يعني يعزز جانب الفساد وجانب يعني خروج المرأة عن يعني عن الحجاب، واضح أيها الأخوة؟ فأحيانا فإذا أفتى هذا المفتي بخلاف ما يعتقده، هو يعتقد المفتي أن الوجه واليدين ليس بعورة وأنه يجوز كشف الوجه واليدين، لكنه لأنه في هذا المجتمع ويخاطب هذا المجتمع فإنه يقول يعني يجب تغطية الوجه واليدين كما ذكر ذلك بعض أهل العلم ونصوا على ذلك وشددوا في ذلك، أحال الجواب على غيره. نعم واضح أيها الأخوة؟ وأيضا أذكر أن بعض المفتين سئل عن كان أحد الرؤساء أحد الدول يريد أن يأتي إلى الحج، فسألوه يعني كان يتكلم عن فضل الحج والعمرة، سألوه قال ما رأيكم في الحج والعمرة لبعض التجار والرؤساء وكذا، قال مثل هؤلاء لا يفتون بذلك لأن ذهابهم إلى الحج والعمرة يعني وإن كان في خير كثير لهم وكذا ولكنه يسبب أحيانا ماذا يسبب أحيانا يعني مصاعب لعامة الناس وللحجاج، فالأفضل مثل هؤلاء أن لا يفتون بتكرار الحج والعمرة. فينظر المفتي في المصلحة من الفتوى وفي عاقبة الفتوى وفي المآل. نعم بارك الله فيكم وصلى الله وسلم عليكم.
العلاقة المقصودة.